أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس فأبى أكثر الناس إلا كفورا.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يخبر عن كفار قريش إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول جل وعلا: وإذا رأوك، وإذا رأى الكفار النبي صلى الله عليه وسلم إن يتخذونك إلا هزؤا، ما يتخذونك إلا سخرية واستهزاء واحتقارا. إذن من صفات الكفار الاستهزاء بأهل الدين، فإذا رأيت من يستهزئ بالدين أو بأهل الدين أو بالتدين أو بالاستقامة فاعلم أن سلفه من؟ سلفه أولئك كفار قريش وفرعون ومن كان قبلهم، كما كان يقول: أمن خير من هذا الذي ولا يكاد يبه. يعني دائما، يعني عياذا بالله، من صفات الكفار الاستهزاء بالدين وبأهله. إذا رأوك، إذا رأى الكفار النبي صلى الله عليه وسلم ما يتخذونك إلا هزوا. والاستهزاء أصلا لا يجوز عند المسلم، لا يستهزئ، والسخرية لا تجوز بالناس، لأنه إما الإنسان عياذا بالله مبتلى، والعبد إذا ابتلي يسأل، يعني الإنسان ربه العافية وأن لا يبتلى كما ابتلي هذا، لأنه إما يبتلى في عقله أو في دينه أو في جسمه، فكل هذه العاهات وهذه هي ابتلاءات، فالعبد لا يشمت ولا يسخر ممن وقع في ورطة، وإنما يلتجئ إلى الله ويشكره ويسأل الله أن لا يبتليه كما ابتلى هذا، إما بمرض جسم أو مرض عقل أو بمرض عياذا بالله تعالى في الدين، هذا أكبر الأمراض. نعم، فالذي يسخر من أهل الدين هو مريض، مريض. فلذلك الواحد يحذر من هذا المسلك الوعر، أي ما يتخذونك إلا هزؤا إلا سخرية، قائلين: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ أهذا، يعني همزة استفهام على سبيل الإنكار والاستبعاد وإشارة، والذي موصول بعث هو صلة الموصول، يعني وهي مصب الإنكار، صلة هي مصب الإنكار، يعني أنه ما بعثه الله. وسبق أن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لقومه أتاهم ببراهين ساطعة وبأدلة واضحة وبحجج عقلية لا يمكن أن يقف الإنسان أمامها إلا بالتسليم أو المكابرة. هذا الدين موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة. ما أصلا ما يمكن واحد يقف أمام الدين. ذلك هو أول ما جاءهم قسم لهم أهل الأرض إلى ثلاثة طوائف لا رابع لها، وأعطى كل طائفة صفاتها وجزائها، ثم ناداهم وأحدث تساؤل ضمنا بعد أن أمرهم بعبادة الله وذكر ستة أمور لا يقدر عليها إلا الله، ثم جاء بأول نهي في المصحف، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. هذا أول شيء في القرآن، لا إله إلا الله مرسومة مفرقة بأدلتها التي إذا سمعها العاقل لا يمكن أن يقول إلا لا إله إلا الله ويكابر. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله وهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو البرهان على صدقه في رسالته. قال لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، ما قال فقد كفرتم، فأتوا بسورة ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. إذن هذا الذي بعث الله رسولا هم ينكرون، أثبت الله أنه رسول بالأدلة والبراهين القاطعة التي لا يمكن أن يكون فيها لبس ولا شك، ولكنه كما قال ومن يضلل الله فما له من هاد. نرجو الله السلام والعافية. أهذا الذي بعث الله رسولا أي أرسله إلينا رسولا إن كاد ليضلنا، إن لعلها مخففة من الثقيلة، وكاد قارب ليضلنا يعني مشير إلى أن إن مهملة وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهملوا. قد كاد ليضلنا، إن كاد ليضلنا، قد كاد ليضلنا، والله ليضلنا. أيوه عما لا عن آلهتنا. الله قال لهم كيف يكون في الكون آلهة، لأن الآلهة إذا تعددت لا بد الكون أن يقع فيه اختلال، لأن إله يريد الظلمة وإله يريد النور وإله يريد الخصب وإله يريد القحط وإله يريد الحياة وإله يريد الممات. أصلا ما يصلح أن يكون في الكون إلا إله واحد عقلا. ولذلك قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا السماوات والأرض، لكن ما فيه إلا إله واحد إذا لم تفسدا. فهذا الدين مجعول على براهين وأسس قوية جدا، يحتاج منا أن نصحبه وأن نفهمه وأن نتأمله وأن نعطيه الوقت ليكون ذلك مدعاه لإنقاذنا. نحتاج إلى أن نعطيه وقت لهذا الكتاب. أيوة لا يضلنا، لا يبعدنا عن عبادة آلهتنا، لولا أن صبرنا عليها لا أضلنا عنها، لكننا صبرنا عليها فلم يضلنا عنها لصبرنا عليها. ثم قال جل وعلا فسوف يعلمون لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. لولا أن صبرنا عليها، لولا أننا صبرنا عليها لأضلنا. هنا خوفهم بأسلوب موجز بليغ، وسوف الواو عاطفة، وسوف تمحض الفعل للمستقبل. يعلمون يوقنون حين يقعون في الورطة من أضل سبيلا، لكن لا يعلمون إلا بعد أن يفوت الأوان حين يرون العذاب. تأتي النار بعدين لها أزمة تؤخذ بها، تكاد تميز من الغيظ، وبعدين تكاد تختطفهم وتبلعهم، والملائكة يحيطون بالموقف. يعني حائط فوق حائط فوق حائط من الناس زي الزريبة، الملائكة في المحشر، ويقول لهم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا. ليس هذه القوة النفوذ في الدنيا والسلطان القوة، لا، هذا المقصود به في المحشر أنكم لا حيلة لكم وأنكم مجازون بأعمالكم، كما قال على أن نسوي بنانه البصمة، لا، نجعل يدك يد البعير، ما يحل ولا يعقد. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا تطلعوا من أقطار السماوات والأرض وتفلتوا من عقوبة الله فانفذوا، لا تمكن إلا بسلطان وقوة، ولا قوة عندكم مع ملك الله وملائكته التي تحيط بكم. فكثير من الآيات يقرأها المسلمون ويضعونها في غير محلها أو في الأماكن المرجوحة، ولذلك مما يتعين على المسلمين أن يعلموا أسباب النزول، أسباب نزول الآيات، لأنها تعين على فهم المسبب وجول، وكذلك معرفة الناسخ والمنسوخ، لأن هذا ضروري لمن يريد أن يفسر القرآن. أيوة، إذن فحين يعاين العذاب عند ذلك يعلم الكفار من أضل طريقا، هم أو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طبعا ثم بيّن أن هذه الشريحة كان من أسباب ضلالها سلوكها، سلوكها كان من أسباب ضلالها سلوكها. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، اتخذ إلهه هواه، جعل إلهه هواه، أو جعل هواه إلهه، هل هذا المفعول الأول أو الثاني؟ يعني أخبرني عن من جعل هواه عبادته ما يشتهيه، من أين له الهداية؟ الذي جعل عبادته ما يشتهيه، هواه هو معبوده، معبوده هواه، من أين له أن يهتدي؟ نرجو الله السلام والعافية. أخبرني عن من اتخذ معبوده ما يشتهيه هواه وأضله الله، أفأنت تكون عليه بصيرا، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ إذن هذه الشريحة ربك عياذا بالله تعالى حجب عنها الهداية وحماها من القبول، وإن كانت عندها موارد العلم وموارد الهداية. ولذلك هذا الذي كان يخيف الإمام سفيان الثوري ويخيف العلماء السابقة، ما الذي كتب لنا في اللوح المحفوظ؟ هذا الذي يخيف العلماء والصحابة ويخيف كل من تعلم، ما الذي كتب لنا؟ ذلك أخبرني عمن اتخذ معبوده هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أفأنت تكون عليه حافظا ومراقبا ومانعا له مما يريد أن يفعله؟ تتوكل عليه وتتحفظ على أعماله؟ أنت لا تستطيع، لأن الذي تملكه الهداية التي هي البيان والإرشاد. أما إدخال المعلومة في القلب فهذا من خصائص الربوبية. إدخال المعلومة في القلب الإيمان هذا لا يملكه إلا الله. أما نبي الرحمة فيملك لنا أن يبين لنا، كما قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم قال له: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي، ترشد وتبين وتوضح الأدلة والبراهين والحجج وتضع النقاط على محلها وتوضح. أما إدخال المعلومة في القلب فهذا لا يملكه إلا الله. ولذلك لما حزن على عمه وقال له لأستغفرن له، قال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم أنزل عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أنه مات على الكفر. ولذلك هذه الآية من سورة التوبة الذي يظهر أنها نزلت في مكة قبل، نزلت قديمة، وإن كانت التوبة هي آخر سورة نزلت، كما في البخاري عن البراء بن عازب آخر سورة نزلت التوبة، لكن هذه الآية نزلت متقدمة. وهذا يدل على أن بعض الآيات تنزل متقدمة عن السورة وتتأخر بقية السورة. نعم. إذن أيوة، أنت لا تملك إلا البيان. وعمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، ثم سأله عن الكلالة، ففي البخاري ضربه في كتفه وقال له: تكفيك آية الصيف. ولعل آية الصيف هي اللي آخر ما نزل في النساء، والآيتين الأوليين نزلتا في الخريف أو في الشتاء، قال هذيك في الصيف، إذن في فصول غير الصيف. قال: ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، والأخت لا ترث النصف لا مع الأب ولا مع الجد، لأنه إما يسقطها أو يقاسمها اللي هو الجد، وفي حالتين لا ترث النصف. هذه الآية وضحت الكلالة، لكن عمر ما فهم، قال: أقول فيها برأيي، هي ما عدا الوالد والولد. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له، لكن هو ما تبين، ما فهم. وفاطمة الزهراء صلى الله وسلم على أبيها ورضي عنها جاءت لأبي بكر وقالت له: أريد ميراثي من أبي. فقال لها: لا نورث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، لا نورث، ما تركناه صدق. تريدين شيئا من مالي خذي، مال الرسول لا تستطيع أعطيك إياه لأني لا أملكه ولا تملكه، صدق. قالت: عجيب، أترث أباك ولا أرث أبي؟ رضي الله عنها، ما فهمت. إذن إدخال المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية. ويفهم الذكي من فهم الجلي، واحد يكون ذكي ولكن شيء جلي لا يفهمه. ولذلك تجد بعض العلماء يأتي المسائل ويختار فيها رأي، تجد أن هذا الرأي واضح أنه مرجوح. ولذلك نحن جعل لنا ميزان، هذا الميزان إذا تحاكمنا عليه في حياتنا الله يضمن لنا السعادة في الدنيا والرحمة في الأخرى. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. والعلماء لهم البيان، العالم لو يبين لك يقول لك أيوة. ولذلك العلماء ورثة الأنبياء، فإذا جاءت مسائل لم ترد في النصوص عند ذلك يظهر العلم والعلماء والاستنباط والإلحاق، ويستعملون الأدوات التي تعلموها لإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به. وذلك أن الكتاب والسنة يتناهيان وأعمال الناس لا تتناهى، فوضع الكتاب والسنة في قوالب كلما استجد شيء يوجد في الكتاب والسنة، لأنها معجز، الوحي معجز. لذلك هذا الذي يقوم به العلماء وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به، وإلحاق النظير بالنظير، والإتيان بالمسائل المستجدة فتوضع في أماكنها وتلحق بأقرب شيء منها، هذا الذي يحتاج الناس للعلماء فيه. أما النصوص فلا مذهب فيها، وإنما هي اتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم. النصوص اتباع، أما المذاهب الفقهية فهي جمع مذهب، وهي المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها فيذهب الفقيه فيها ليلحقها بأقرب شكل لها في الشريعة. ولذلك لما حصل أول عون بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، وقعت لهم مشكلة، زوج وشقيقتان، الزوج له بمحكم التنزيل النصف، الزوجة ما لها أولاد ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والأختان الشقيقتان لهم الثلثان بنص الكتاب، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثان ما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، ولا فيه مال فيه نص وفيه ثلثان، يستحيل نعطي للزوج النصف يصيح الأخوات، نعطي للأخوات الثلثين يصيح إيش؟ طيب نتركهم يتقاتلون، ما هو معقول. إذن القضية لازم تحل، هذه قضية لازم تحل، نتركهم يختنقون. طيب واحد النقص قال له، ورد عن علي أنه قال: أرأيت إن كان يطالب بسبعة دراهم وترك ستة دراهم ماذا نفعل؟ قال: تجعل الستة دراهم سبعة وتقسمها عليهم. قال: كذلك افعل في التركة، تجعل هو يطالب بسبعة دراهم وترك ستة دراهم ماذا نفعل؟ خلاص نجعل الدراهم الستة نجعلهم كأنهم سبعة ونقسمهم، وكل واحد ينقص شيء قليل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذلك الشريعة معللة وأحكامها دقيقة، وكثير من الناس يجمد، وكثير من الناس أيضا يتنطع. مثلا يقول لك نأخذ بالكتاب والسنة، تأخذ بالكتاب والسنة لكن على ضوء الكتاب والسنة. واحد يقول لك لا يكفينا أقوال الأئمة، هذا إفراط وهذا تفريط، والحق الوسط. أيوة، نأخذ أقوال الأئمة ونستعين بهم، فإذا ثبت النص كل منهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن لا نستعجل في رد أقوال الأئمة ولا في احتقارهم، نترحم عليهم ونختار أقوالهم وآراءهم على آرائنا، فإذا جاءنا نص لم يبلغ الأئمة نترحم على الأئمة ونأخذ النص، لأنهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبنا. ولذلك قالوا إن أتباع الأئمة للأئمة عليهم منه إلا البيهقي، كل أتباع الأئمة كابن القاسم وسحنون وعبد الله بن وهب والبويطي للشافعي ومحمد بن الحسن وكأبي يوسف وصالح وعبد الله بن الإمام أحمد، كل هؤلاء للأئمة عليهم منا إلا البيهقي، الإمام البيهقي قالوا له منا على الشافعي. قالوا كيف تلك المنا؟ قالوا لأنه يبحث المسألة ويأتيها بدليل ويقول وهذا مذهب إمامنا، لأنه صح عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث هنا فهذا مذهب إمامنا. وبالأخص في كتابه القيم السنن الكبرى للإمام البيهقي، فقالوا بهذا الكتاب أصبح للبيهقي منا على الشافعي، لأنه أتى بأدلة كثيرة ولحقها بالمذهب لقول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، رضي الله عن الجميع. أم تحسبوا وجهاني فيه من احسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ هؤلاء الذين يعني يفعلون ما يفعلون ويكفرون ولا يقبلون الحق، إن هم إلا كالأنعام، ما هم إلا كالأنعام، إن نافية، ما هم إلا كالأنعام. بعدين بل هم أضل سبيلا، بل إضراب، هم أضل من العام، لأن الأنعام تأتي بما ينفعها، تأكل الأكل اللي ينفعها وتنفر من الأسد ومما يضرها، وهم يعبدون غير الله وعبادته لا تنفعهم في الدنيا وتضرهم في الأخرى. إذن هم أقل عقلا من الأنعام وأكثر ضلالا من الأنعام، لأن الأنعام أعطاها الله به ما تستقيم حياتها، أما الله أعطاهم العقل وأصبحوا يعبدون ما لا ينفع ولا يضر، والله تعالى أشار أنه لا يصلح للعبادة إلا من له القدرة الكاملة، والقدرة الكاملة لا تكون إلا لمن يتصف بالخلق، الذي لا يخلق لا يستحق للعبادة، لا يستحق العبادة إلا من يخلق، ولا يخلق إلا الله، أفمن يخلق كمن لا يخلق، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. لذلك أقوى قدرة هي الخلق. والرجل الذي جلس في المختبر ربع قرن يحلل المادة التي يخلق منها من جميع المخلوقات من الفأر والفيل والرجل والجمل والثور، الماء اللي يخلق منه جلس ربع قرن وهو يتابع هو يحلله، قال أنا لا أعرف لكن فيه قوة هائلة تأمر على هذا الماء، هذه قوة فوق البشر، قال هذه قوة لا مثيل لها. سبحان الله، ما قال إلا أن يقول لا إله إلا الله، قال هذه القوة تقول كن فيلا، كن فأرا، كن جملا، كن رجلا، قال وهذه قوة هائلة، هذه قوة هائلة، قال قوة فوق البشر، قال ما فيه، هذه المادة يؤمر عليها من قوة هائلة. الله قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. هؤلاء الذين يعملون يقول لك يخلقون، يأتوا بخلية من أنفسهم، ما يقدروا يأتوا بخلية، لكن يأتوا بما خلق الله ويعرف الجو اللي يعيش فيه ويعطوه جو ويخلقه الله، ما هم يخلقونه، لأن الخلية اللي أوجدها الله، هم ما يستطيعوا يأتوا بخلية. ذلك هذا الدين أمر عجيب، ذلك كتاب نزل على رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يمكن يوجد فيه خطأ. هذا المصحف ما في خطأ في التاريخ ولا في الطب ولا في الإدارة ولا في الأحكام، لا ريب فيه، ما في شيء خطأ. أفي دليل أكبر من هذا على أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله؟ رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب وجاء بكتاب فيه من انتشاء الدنيا إلى انتهائها، بعدين بأسلوب جميل صحيح بارع معجز، والعالم كله قال أتوا بمثله فلم يستطيعوا. لذلك معجزة نبينا القرآن، هذه معجزة قائمة إلى قيام الساعة. كان الرجل يؤتى على ما مثله يأمن قومه، وإنما أوتيته قرآنا يتلى فلعلي أكون أكثرها تابعا صلوات الله وسلامه. لذلك حريا بنا أن نصحب هذا الكتاب، نقرأه، نفهمه، نمتثل أوامره، نجتنب نواهيه، نتأدب بآدابه، نتخلق بأخلاقه. والحقيقة من إهمالنا نحن المسلمين أننا لم نؤلف كتبا في أوامر القرآن ونواهيه. كم أمر في القرآن، كم نهي في القرآن، كم أقسام الأمر في القرآن، هذا ينبغي تكون فيه مئات الكتب، آلاف الكتب. لأن نحن مشكلتنا تعطيل أوامر وانتهاك نواهي، هذه هي مشكلة 1,700,000,000. لا بد أن نفهم هذا، لا بد أن ننقذ أنفسنا وننقذ سكان الأرض. نحن الله اصطفانا، نبينا أفضل الأنبياء، وكتابنا أشمل الكتب، ونحن خير الأمم. والله أشار إلى الخيرية بثلاثة أمور: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كيف ما لنا تآليف في عدد أوامر القرآن، ما لنا تآليف في عدد نواهي القرآن، بعدين ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا، لأن الله قال أوفوا بعهدي. طيب أين نحن من هذه الصفقة، هذا البيع؟ أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والله قال إن الله لا يخلف الميعاد. إذن لابد أن نسير في الطريق المرسوم لنا. بعدين نحن بيننا وبين الله صفقة، صفقة بيع، بيع. إن الله اشترى، اشترى، فاستبشروا ببيعكم. الله لما خلق الكون خلقه بقانون المعاوضة. هذا يجب أن تكون لنا مراكز عملاقة نبينه للعالم. هل رأيتم إنسان له أولاد ما تزوج؟ انتبهوا معي، إنسان لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولادا، ماذا نقول له؟ تزوج بعدين يأتوك أولاد. هل رأيتم إنسان عالم لم يجد ذل الطلب؟ يستحيل. الذي لا يوحى إليه لا يمكن أن يكون عالما إلا بالجد في الطلب والذهاب للشيوخ وتحمل العطش والعري والجوع والتعب والسهر والبعد عن الأصدقاء وعن الفسحة وعن الأحبة، بعدين ينال عز العلم. ما يمكن. هل رأيتم تقيا ينظر في الحرام ويتكلم في الحرام ويأكل حرام؟ يستحيل أن يكون تقيا إلا من كابد الطاعات، كابد البصر، وكابد السمع، وكابد اللسان واليد والرجل والبطن، بعدين ينمو الإيمان ويكون تقيا. إذن في أسباب، أسباب للوصول إلى المآرب. ومن العجيب أن الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فعلموا قيمة شراء العقول فاشتروا العقول، وعلموا قيمة توطين العلم في بلادهم فوطنوا العلم في بلادهم، وعلموا قيمة حل
حل مشاكلهم بالتفاهم وبالصلح، فحلوا مشاكلهم بالتفاهم وبالصلح وبالتوادد وبالتنازل. هذا عنده مصلحة، هذا عنده مصلحة، أترك لي شيء وأخذ شيء، واتفقوا. والمسلمون يقع بينهم ما لا يخفى عليكم، وكل قضية تقع في الكون محلولة في كتابنا. أقول كل قضية تقع في الكون محلولة في كتابنا. ما الدليل على ذلك؟ مخاطبة الله لنبيه في سورة النعم، في سورة النحل، وقال له ممتنا عليه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن كل شيء موجود في الكتاب، وبرهن على ذلك بالآية التي بعدها كما أشرنا له بالأمس أو قبل الأمس: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذا برهان على تبيان لكل شيء. فيا أحبتي، لا بد أن ننقذ العالم، ولا بد قبل أن ننقذ العالم من أن ننقذ أنفسنا. طبيب يداوي الناس وهو مريض، فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا بد أن نهتدي نحن، والاهتداء على أصح التفاسير هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، أم تحسب وتحسب أن أكرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل عن الأنعام، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، لا يعقلون بها الحق، ولا يبصرون بها الحق، ولا يسمعون بها الحق. وقال عنهم حينما يكون يوم القيام، قال: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. إذا نحن أمان فينا أن ننقذ العالم، ننقذ العالم بأمور سهلة. أول شيء تكون عندنا ثقافة حل مشاكلنا بالتفاهم، لأن كل مشكلة تقع على الأرض سببها المال والجاه. انتبهوا، ما أسهل حل مشاكلنا، كل مشكلة وراها مال وجاه. فكل واحد يتنازل عن جزء من ماله وجاهه لإخوانه، تأتي بيننا الألفة والمحبة. ولذلك حديث الترمذي الذي شرحه الحافظ بن رجب، هذا الحديث ينبغي كل واحد منا يضع نصب عينيه: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. حب الشرف والمال هذا اللي يدمر. نبي الرحمة قال لابن بنته الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لما وقعت الفتنة قال لمعاوية: أنت تعدل بالناس؟ قال له: نعم. قال له: خذ. انتهت المشكلة. اثنين ورثة، وبعدين المورث ترك، الموروث ترك عمارة، والورثة 100، كل واحد يقول: أنا أريد العمارة. يتخانقوا، لكن لا تنازلوا لبعض، انتهت المشكلة. إذن لا بد تكون عندنا ثقافة التنازل. لا نتنازل عن صلاة، لا نتنازل عن صوم، لا نتنازل عن عبادة، نتنازل عن عرض من الدنيا حسي أو معنوي، مال أو جاه، تأتي الألفة بيننا والمحبة. انظروا إلى ألمانيا وفرنسا الآن، كم بينهم من الإهن، وكم بينهم من الفتن والاقتتال والتنافس، حروب. تاريخ أوروبا الحديث تنظر شيء لا يعلمه إلا الله، لكن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وعلموا أنهم لا قوة لهم إلا بالتنازل، فتنازل هؤلاء وتنازل هؤلاء وأعملوا قوة أقوى قوة اقتصادية في العالم. والله قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. المسلمون يقتتلون، وإذا قتل المسلم المسلمة بالله أي ربح بعد أن يقتل المسلم المسلمة؟ لأن الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هم يتحدوا ونحن نختلف ونقتتل. هم يشتروا العقول والمسلمون يزهدون في العقول. هم يوطنوا العلم في بلادهم، يبذلون للإبداع، لذلك هم أصبحوا أقوياء والمسلمون أصبحوا ضعاف لأنهم أخذوا بالأسباب. إذن ينبغي أن يكون من ثقافتنا شراء العلم وتوطينه والبذل للإبداع، وأن يكون عندنا ثقافة التكافل كما فعلوهم. أرض فيها الماء وأرض فيها السكان والسواعد وأرض فيها المال، مال هؤلاء وسواعد هؤلاء وأرض هؤلاء، ونغني العالم الإسلامي. يعني لو تكافلت الأمة لاستغنى العالم الإسلامي، لكن أعداؤنا يخططون ليل ونهار ويدبرون لإبعادنا عن ديننا وللإيقاع بيننا. فينبغي لنا أن نحذر من أعدائنا وأن نحل مشاكلنا بالتفاهم، نحل مشاكلنا بالتفاهم. لا بد أن نجلس على طاولة المفاوضات. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا صلحوا، نجلس على طاولة المفاوضة، تبين حجتك، نبين حجتي، تبين دليلك، نبين دليلي. لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، فإذا رجع الظالم نصلح بينهم ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق. بعدين نسد منافذ خلخلة الأخوة وهي الستة. والله ديننا معجز. خلخلة الأخوة تأتي من ستة أبواب، الله سدها بعد الأمر بالصلح. سورة الحجرات فيها حل مشاكلنا، سورة الآداب، حق الله، حق رسول الله، حق الفاسق، حق ما بيننا إذا اختلفنا، لماذا صرنا قبائل وشعوب، وما الفائدة والنتيجة من ذلك. ثم في النهاية لا يصلح إلا الإيمان وإلا الإخلاص، وأن من قال إنه آمن بلسانه لا ينفع إذا لم يكن في قلبه. هذه السورة ينبغي لنا أن نطبقها فيما بيننا، وأن نشيعها حتى نزيل ما يعوق الأخوة والقوة والتحابب والتفاهم بين هذه الأمة. وهذه الأمة محتاجة لبعض، محتاجة لبعض. وفيه حديث يخيف المسلم، هذا الحديث ينبغي أن يحققه منا كل واحد. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، والله يخيف، والله لا يؤمن، حديث أنس، أيوه، والله لا يؤمن. وفي الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. تريد أن تظلم لا تظلم، تريد أن يكذب عليك لا تكذب، تريد أن تساعد ساعد، تريد أن تحترم احترم، تريد أن تتقى اتقي. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. والله هذا الحديث عجيب، لذلك هذا ينزع من قلب المسلم الغل، ينزع منه الحسد، ينزع منه احتقار الآخرين، ينزع منه رؤية الفضل على الغير. أيوة، لا بد أن نحقق هذا الحديث فيما بيننا. إذن هؤلاء الذين هذه اتخذوا يعني ما يهونه إلها، هؤلاء لا يسمعون، أكثرهم لا يسمعون ولا يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم دلل على قدرته بأمر عجيب وفيه نوع من الخفاء، وعلى نعمه وعلى شمول ملكه، ليعلم أن ما أخبر به من عقوبة الكافر قادر عليه، وما أخبر به من كرامة المتقي قادر عليه. قال: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، لم ترى بقلبك وبعينك أو بهما معا، ترى قلبية أو علمية أو بصرية أو هما معا، أقوال للعلماء. إلى ربك تتأمل، إلى صنيع ربك كيف مد الظل، أي كيف الحالة الذي مد فيها الظل قبل طلوع الفجر وظهوره وانجلاء الظلام إلى قبل أن تطلع الشمس بلحظة، كيف مد الظل، يعني كيف مد الظل عند قبل شروق الشمس بثلث ساعة وقبل غروبها بلحظات، كيف مد الظل على الأرض. ولو شاء لجعل الظل ساكنا ثم جعل الشمس على هذا الظل دليلا ثم قبضه إليه قبضا لا ترى الظل ينقص وأنت تنظر إليه لا يمكن أن تدرك، أيوة قبضناه إلينا قليل قليل تشوف الشمس، وبعدين كان الظل على الأرض وفجأة تطلع الشمس فتشوف الظل انتشر وعلى جهة وينقص ينقص 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 وانت لا ترى، يسير 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 لا يمكن أن تدركه إلا إذا وضعت شيء، أما بالحركة لا ترى. ثم جعلنا الشمس عليه، أيوة. ولذلك هذا الظل الآن تسير في, 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 في الظاهرة تجد الشجرة لها ظل تظلل بها، تجد الجبل، تجد الكهف، هذه نعم عظيمة. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، وهو الذي جعل لكم، أي لا غيركم، هذه نعم لكم، لباس يستركم. ولذلك ثبت فيما يقولون أن في بعض الخلايا لا تستريح إلا في الظلام، لو تنام في غير محل في ظلام في خلايا في الجسم لا تتريح، فأتى بالظلام ليريح هذا الجسم، جعل النوم الليلة لباسا، جعل النوم سبات، يعني نعم نعم نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. وجعل النهار، أي تنتشرون فيه تبيعون وتشترون وتقضون حوائجكم، وهو الذي أرسل الرياح بشرا نشرا تبشر برحمة ربه وتسوق المزن. نعم. وهذا دلالة على قدرة الله تعالى، ونكمل الآية في الغد. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية دونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أحبتي، ينبغي أن تكون الأسئلة إما في الدرس في القرآن أو فيما يحتاجه أحدنا في عبادته، أما الأسئلة التي لا تتعرض للعبادة ولا لما يحتاجه المسلم أو ليست لها علاقة بالقرآن فينبغي أن نتجنبها حتى تكون الأسئلة مواكبة للدرس ومعضدة على فهمه. نعم. يقول إنه قد حج ووالده قد حج وجاء معتمرا، وهل يمكن أن يجعل العمرة لوالده وله أجر؟ نعم، إن جعلت العمرة لك فلك الأجر ودعوت لوالدك، وإن جعلت العمرة لوالدك فله الأجر ولك الأجر إن شاء الله، وأنت بالخيار. نعم. هذا السؤال يكثر يكثر كثير، وهو الإتيان بالعمرة بعد العمرة. الإتيان بالعمرة بعد العمرة، واحد يأتي معتمر ويكون له أب توفي وله جد توفي وله أم توفيت وله جدة توفيت وله عم وعمة، وما شاء الله أقرباء كلهم يمكن 7 أو 8، ويريد أن يعمل 7 عمر بعد العمرة الأولى. هذا ما هو معهود أصلا من عمل السلف، هذا لا يعرف أن الصحابة كان الواحد إذا اعتمر يذهب للتنعيم ويعمل عمر، هذا لا يعهد. لكن لا نستطيع أن نقول أن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة وأرسل معها أخاها عبد الرحمن، وعبد الرحمن لم يعتمر وهي اعتمرت، وكان قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 110,000، فلم ينقل أنه اعتمر منهم إلا عائشة، ففعل عائشة دل على الجواز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، وترك الصحابة للعمرة من التنعيم دلت على أنه لا أفضلية فيه، لأنه لو كان فيه أفضلية لتسابق الصحابة إلى فعله. فلا نقول إنه لا يجوز، لكن نقول إنه يمكن أن يكون أجر الطواف أفضل منه، أن يكون بدل من أن تذهب للتنعيم طوف 21 طواف أو 7 أو 14، لأن الطواف لا يصح إلا 7 7، ما تطوف 3 أو 1 أو 2، لا 7 7 7 هكذا. كما أنه لا يصح أن تصلي إلا ركعتين ركعتين، صلاة الليل مثنى مثنى، لا تصلي وحدة إلا إذا كنت تريد أن تكف عن الصلاة توتر بها، فكذلك الطواف 7 7 7. فلذلك لا نستطيع أن نقول إن العمرة من التنعيم لا تجوز، لأن ذلك لا يجوز لإرسال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ولم يقل لها هذا خاص بك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأنه قال لهم إن مكة أحلها الله لي ولم تحل لأحد بعدي، وقال للرجل الذي ذبح شاته قبل الصلاة شاته كشات لحم، قال عندي عناق رباء في البيت، قال ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك، وقال لزينب لا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فلو كان الاعتمار لعائشة من التنعيم خاصا بها لقاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم هذه المسألة خاصة بعائشة، وسكوته دل على الجواز، وترك الصحابة للعمرة وتكريرها من التنعيم دل على قلة الأفضلية. واضح؟ نعم. قد يقول بعضهم أن هذه عمرة خاصة بعائشة، هذا لا يؤخذ بالفهم، لا بد من البيان، لأن الدين البيان، لتبين للناس ما نزل إليهم، اليوم أكملت لكم دينكم. وفي منار السبيل لابن ضويان لما قال يعني ومن اعتمر بعد الصدر، ومن اعتمر بعد الصدر ولم ينبت رأسه ما لا يفعل؟ قال يمرر الموسى على رأسه. وهذا إقرار للعمرة لمن صدر من إيش؟ من الحج، اعتمر بعد الصدر، يعني اعتمر بعد طواف الوداع. الصدر يقال طواف الوداع. وقال ولم ينبت، الرأس لم يكن فيه شعر، ما لا يفعل؟ قال يمرر الموسى على رأسه. إذن هذا إقرار من ابن ضيان رحمة الله عليه على أن الناس تعتمر من التنعيم. لكن هناك يكون الخلاف، أيهما أفضل، العمرة من التنعيم أو الاشتغال بالطواف؟ بعض العلماء بل جلة من العلماء قالوا من في مكة الأولى له أن يشتغل بالطواف، وهذا فعل الصحابة وفعل الأئمة. بل مالك كان لا يرى تكرر العمرة في السنة. مالك يقول العمرة تكون في السنة، وفي حديث العمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبتش كبائر الأثر والحديث الوارد. نعم. يقول عنده بنت نرجو الله السلام والعافية وعافيها، بكمة وصمة، وزوجها لرجل كذلك، وعندهم أولاد، فهل يعطي زكاته لبنته؟ لا، الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع ولا للغني ولا لآل البيت على القول المعتمد. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطوا وسخ الناس، يجب على الأمة أن تغنيهم. إذا جاك واحد من آل البيت تعطيه من مالك، لا تعطيه الزكاة. هؤلاء يجب أن يغنوا ولا يعطوا الزكاة. وقال بعض العلماء إن لم يكن لهم شيء يعطوا من الزكاة، إن احتاجوا ولم تعطيهم الأمة يكون كالاضطرار. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم. لكن ينبغي للشرفاء والنبلاء أن لا يتركوا آل البيت يأخذوا الزكاة، ينظر لهم ويساعدهم أهل الفضل ويراعوا. نعم، هذا من الدين. أيوة، أسرة النبي صلى الله عليه وسلم تراعى. قل لا أسألكم عليه أجرا. نعم، هذا احترامهم من الدين. وكما قال الشافعي إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. واجب نحبهم، لكن نحبهم بالشرع، فلا نكذب عليهم ولا نقول فاطمة مظلومة ونكفر بالله نرجو الله السلام والعافية ونعطيهم حق الله. هذا لا يجوز، لا يعطى حق الله لا لعلي ولا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني هناك كلا طرفي قصدي الأمور ذميم، معاداتهم لا تجوز وإعطاهم حق الله لا يجوز. ولكن كلا طرفي قصدي الأمور ذميم. ومن أراد البحث في هذا فلينظر في الجزء السابع من أضواء البيان عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فبين حق النبي صلى الله عليه وسلم وبين حق الله، وقال ينبغي لنبي الرحمة أن يعطى حقه ولكن لا ينبغي أن نصرف له حق الله لأن ذلك لا يجوز. فهذا كلام موجز ومفيد جدا لطلاب العلم فليرجع إليه. نرجو الله لنا وله الشفاء إن شاء الله. يعني هنا يذكر حديث ويقول إن المرأة إذا خرجت متطيبة لا تقبل لها صلاة ولا تغسل. هذه أحاديث الوعيد، أحاديث الوعيد قال العلماء تحمل على التخويف. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذه أحاديث الوعيد العلماء يقولون إنها للتنفير من هذا، للتنفير، أيوة للتنفير وللتخويف من الدخول في هذا. ولذلك يقولون لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان، فإذا باشر الزنا ضعف إيمانه وقل، هذا الذي يقصد. إذن أحاديث الوعيد المقصود منها التخويف والتنفير. هل يجوز رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ اختلف العلماء، فورد عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق أنه كان يرفع يديه ابن عباس، وهذه وورد أيضا في بعض المذاهب أنه يرفع يديه، وورد في بعض المذاهب أنه لا يرفع يديه. ولا أعرف سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه قال ارفعوا ولا ترفعوا، فمن بحث ووصل إلى شيء يفعله فالذي رفع لا نقول أخطأ، والذي لم يرفع لا نقول أخطأ، لأن المسألة فيها سعة والعلماء اختلفوا، ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم، هذا يقول إنه سمع الأذان وظن أنه الأذان الأول ثم شرب وأكل، يعني لا إثم عليك وتقضي هذا اليوم. الذي يشرب ويأكل بعد الأذان الثاني فسد صومه. الذي يأكل ويشرب بعد الأذان الثاني، لأن ما يروى عن السلف في أنه يقول لا ترفع إذا سمعت الأذان لا تترك، هذا المقصود به قرب الليل من النهار. أما يسمع الأذان الثاني ويأكل لا. ومما يوضح ذلك فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وكان بين سحوره وصلاته ما يقرأ القارئ 50 آية. فيا من تأكل وتشرب بعد الأذان الثاني أفسدت صومك على القول المعتمد. نعم، لكن قريب إذا سمعت الأذان وفي فمك شيء وتفلته صومك صحيح. أما تبلعه بعد الدخول لا. فلذلك هذا كله إما لقرب الليل من النهار أو منسوخ. ما ورد عن السلف في الأكل والشرب في يعني في أول النهار ذلك إما لقرب الليل من النهار أو آثار وأحاديث غير العمل عليه، لأنه قال كان بين سحوره وبين أذانه ما يقرأ القارئ 50 آية. هذا هو الذي يظهر، والله أعلم. فليتقي المسلم ربه ويعلم أنه لا صوم إلا بأخذ جزء من الليل قليل في أوله وجزء قليل في آخره. لا يتم الصوم إلا بأخذ جزء قليل من الليل في أوله وفي آخره، لا يتم الصوم إلا بذلك. ولذلك تلاحظ المؤذن يتأخر دقيقة، المؤذن يتأخر دقيقة بعد دخول وقت المغرب حتى يحتاط الناس ولا يضيع صوم الناس، جزاه الله خير. وإن أكل متعمدا متأولا إن شاء الله أنه لا يكون كفر ولا يكون أثم، لكن هذا لا ينبغي. إذا رأى أنه حتى يتبين، وأن التبين لا يكون إلا بنوع من الضوء، وأخذ بظاهر هذا الحديث، لا نقول له أنه ضل لأنه أخذ بظاهر حديث أو آية وما ورد عن السلف، لكن هذا نقول هو الأولى، وابعد منش من الريب. وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. هذا يقول نريد معرفة المنطوق به والمسكوت عنه والإلحاق. هذا يبقى لك تدرس أصول الفقه. المنطوق ما فهم من اللفظ في محل اللفظ، والمفهوم ما فهم من النطق لا في محل النطق، كقوله تعالى فلا تقل لهما أف. المنطوق أنك لا تقول لا تتأفف من والديك، والمفهوم من الكلام أنك لا تضربهم ولا تأذيهم ولا تسبهم. إذن من الكلام شيء منطوق وهو عدم التأفيف، وفي شيء مفهوم وهو موافق للمعنى وهو عدم الضرب وعدم السب وعدم الشتم وعدم اللكم. أيوه هذا أيوه. وهذا الباب باب في أصول الفقه، وطلاب العلم ينبغي أن يدرسوا هذا الباب. ما معنى قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى إلى قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى؟ هذا يبقى الواحد يأتي بالتفسير يفسر للقرآن. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه إن كان المال مالكم. جاء واحد فقير وأنتم تقسمون قسمة تركة لكم فاعطوه شيء، وإن كان المال لغيركم وأنتم أوصياء قولوا له ربنا يغنيك، وإذا إن شاء الله قسم المال وحصل لي أجري أعطيك منه، أو قولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وكان المال لكم فاحذوهم أعطوهم شيء، وإن كان المال ليس لكم فقولوا لهم قولا معروفا. المال ليس لنا الله يغنيكم، وردوهم ردا جميلا كما قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العودي لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، ما أجملها للدين. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، والله ديننا دين جميل. ما معنى قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء؟ يعني لا حرج عليك في أن المرأة التي في العدة إذا عدة الوفاة إذا أردت أن تكني لها عن الخطبة من غير أن تصرح، يعني أن تقول أنا محتاج إلى النكاح، أو أنا إن يعني تلمح ولا تصرح بالخطبة وهي في العدة، لك أن تكني ولا تصرح. نعم هكذا قال العلماء، وبالكناية يفهم الأمر. واحد جاء الواحد وقال له أقرضني مالا، قال له سأقرضك بربح مؤجل. هذا سلف بالزيادة ولا يجوز بالإجماع، هو عين الربا. أوه هذا هو الربا، فالقرض أصلا يكون للآخرة لكن فيه شيء اسمه البيع. واحد لا يريد أن يقرض المسلمين يشتري بضاعات ويبيعها للناس بالتأجيل، أحل الله البيع وحرم الربا. وقد بينا خطورة الربا وأن أهل الأرض إذا لم يقلعوا عنه سيلتطم المحيط الأطلسي في المحيط الهادي أو تبلع الأرض سكانها. لا بد أن يكف سكان الأرض عن الربا، وإلا سيقع شيء لا يعلمه إلا الله. هذا لا بد نشيعه لسكان الأرض، لأن الخطر أكبر مما تصوروا، لأن الله يقول يمحقوا ويقول ذروا ويقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، ويقول ومن أصدق من الله قيلا. الآيات الأربعة تساوي دمار، فينبغي أن نتقي الله. نعم زوجتك لا تعطيك زكاتها، أما ابن عمك وأخوك وابنك من غيرها يجوز أن تعطيها زكاتها، أما أنت وأولادها وأبويها أصول والفروع لا تعطى له الزكاة. والزوج على قول لا يعطى الزكاة، والزوجة لا يعطى لها الزكاة قولا واحدا، الزوجة والأولاد والآباء والأمهات لا تعطى لهم الزكاة، أما الأقرباء الذين لا تعولهم لك أن تعطيهم زكاتك.